أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
تذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الأذى.
الحمد لله عدد ما أحرم المحرمون، وكبر المكبرون، وسعى بين الصفا والمروة الحجاج والمعتمرون، والصلاة والسلام على سيد المعظمين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أم القرى، يا جنة اليوم والغد، ويا زينة الماضي التليد الممجد، أعز بلاد الله في الأرض موطناً ومولد خير الأنبياء محمد، بلاد الهوى والجود والوحي والندى، ومهد الكتاب المستطاب الممجد. في هذه الحلقة المباركة، في هذه الأنداء الطيبة من أنداء البلد الحرام وهذه النسائم اللطيفة الباردة، نتحدث عن علم من أعلام الإسلام المعظمين لبلد الله الحرام. فاز هذا العلم المبارك فوزا عظيما، اصطفاء قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم في النسب، وقرابة له في الدعوة والعلم. إنه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 68 بالطائف، وهو ابن 70 سنة. وقد روى رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حياته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عن عمر وعلي ومعاذ وابن جبل وأبي ذر، وروى كذلك عنه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وروى كذلك عنه أبو الطفيل وغيرهم. شهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وروى فيها كثيرا من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. في هذه الليلة المباركة يشرفني ويسعدني أن أكون بين أخوين كريمين هما ملء السمع والبصر في هذا البرنامج الممتع الندي، أخي الدكتور فخر الدين الزبير وأخي الدكتور يوسف الباحوث. نتناول طرفا من سيرة هذا العلم ونتذاكر بعض مواقفه ومآثره.
حياكم الله.
لو تقدمنا أحبتي فيما يتعلق بالمآثر والمناقب والفضائل، دكتور فخر الدين الزبير، لو أمتعتنا كعادتك بمثل هذه القصص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا أرحب بكم الأخ الدكتور جمال والأخ الدكتور يوسف وبجميع المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس مجلس خير وإيمان وبركة. في الحقيقة ونحن في هذه الرحاب المباركة وفي هذه النسمات العليلة يزداد القلب إيمانا حينما يذكر مثل هؤلاء الأعلام. ابن عباس رضي الله عنهما هو ذلك الشاب في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يناهز الاحتلام، هو شاب صغير، ومع ذلك نال هذه الفضائل العظيمة. كان يلقب بالبحر لكثرة ما نقله وسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو من المكثرين، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، البحر هو ابن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فلذلك كان من أثر ذلك هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذان هما أعظم علوم الشريعة. فقهه في الدين، الفقه في الدين هو الفقه عموما في الدين اعتقادا وعملا في الاصطلاح النبوي وكذلك في لسان الشرع، هو الفقه بالإيمان والعمل، هذا يسمى الفقه في الدين. أما الاصطلاح المتأخر الفقه يتعلق بالأحكام العملية. ثم بعد ذلك علمه التأويل،
وهو فهم كتاب الله عز وجل. ولا يستقيم الفقه ولا يستقيم التأويل إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو جمع هذه السنة ففهم من خلالها هذا التأويل وهو فهم القرآن، واستنبط من خلالها هذه الأحكام وفهم الفقه، فجمع العلم من أطرافه، فكانت له هذه المنزلة العظيمة مع النسب الرفيع، فهو من هذه السلالة الطاهرة الطيبة. هذه يعني خلاصة معتصرة ومختصرة.
هو كما ذكرنا هذا البرنامج لن نوفي أحدا من هؤلاء الأعلام حق ولا يعني 1% من حقه، لكن إنما نحن نتذاكر بعض المواقف. طبعا كان عمر رضي الله عنه وارضاه يجله ويقدمه في مجالس لربما كان يحجب عنها الكبار. وأيضا قصة
والقصة المعروفة هي في الصحيح، يعني حينما يعني تعجب الأشياخ لماذا يقدم هذا الغلام الشاب الصغير، فقال لهم عمر الآن تعرفون،
فعادته رضي الله عنه وارضاه
يعني
الاختبار المباشر.
واضح يعني عمر الخطاب يعني كان من الصادعين بالحق.
وعمر من؟ عمر الذي يعرف الحق
الله
ويعرف وهو الفاروق،
وأراد أن يبين لهم البرهان.
نعم.
من
على تقديمه فسأل السؤال المشهور، يعني قال ماذا تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة، فقالوا هو يعني
انتصار ونصر
وإعزاز للدين و...
نعم.
فقال ابن عباس هو نعي للنبي صلى الله عليه وسلم،
إشارة إلى قرب أجل
يعني أنه قد دخل الناس في دين الأفواج وانتصر الدين، فاستغفر وسبح لأنه قد دنا الأجل. فكان هذا هو الفقه في التأويل من ابن عباس
صلى الله عليه وسلم. بركة دعائه عليه الصلاة والسلام شملت ابن عباس رضي الله عنهما.
طبعا دكتور يوسف بلا شك المواقف في طلبه للعلم يعني لم يكن الأمر فقط دعوة، يعني كم من إنسان يدعو لآخر لكن لابد أن يكون هناك أثر.
لا شك.
فالدعاء بذاته وإن كان مثمرا لكن إن لم يكن المحل قابلا لهذه الدعوة فهذه الدعوة لن تؤتي ثمارها الكبرى.
لا شك.
هل كان ابن عباس متكلا على هذه الدعوة فقط
سبحان الله
أم كان له الهمة العالية؟
أنا أرى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة العالية في تطبيقهم لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. فهذا الصحابة رضي الله عنهم يبشرون بالجنة وما يزيدهم ذلك إلا عملا، وهذا ابن عباس رضي الله عنه يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وما يزداد إلا علما وطلبا وتعليما. وقد كان من مواقفه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يبحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان ينام على باب الأنصاري لطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ذلك الأنصاري ويقول يا ابن عم رسول الله ما لك لو قلت لنا لأتيناك، وكان ذلك في وقت الظهيرة أو القيلولة أو في شدة الحر، فهو كان يتنازل عن كل شيء في سبيل طلب العلم وسبيل بثه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا يا دكتور يوسف يعني لربما استوقفتنا قضية التنشئة الصالحة. حقيقة نحن في هذه الأزمنة المتأخرة نجد أن هناك تنشئة قد تكون بعيدة عن هذه التنشئة الصالحة، لا ينشأ الولد في صغره على حفظ القرآن وعلى طلب العلم وعلى قراءة سير هؤلاء الأعلام الكبار، لربما يترك له العنان في وقت البذر وقت التحصيل يترك له لهذه الملهيات وهذه المشغلات.
نعم، هذا طرف آخر من مما يسمى بعقوق الآباء.
نعم،
نحن يعني المشهور عندنا عقوق الأبناء.
نعم.
لكن هذا من عقوق الآباء أيضا، لذلك قصة عمر الخطاب مشهورة حينما جاءه رجل يشكو عقوق ابني.
نعم.
فقال ماذا فعلت له؟ هل أحسنت تسميته؟ هل علمته القرآن؟ هل كذا؟ قال لا، قال اذهب فقد عققته قبل أن يعقق.
قبل أن يعقق.
فإذا أثر التربية ينعكس أولا على الوالدين.
لا شك.
أثر التربية الصالحة أول من يستفيد منه هو الوالدان، قبل أن يستفيد المجتمع وقبل أن يستفيد الولد نفسه يستفيد الوالدان قبل ذلك.
وأثرت كلمة عن عمر رضي الله عنه يقول نشئوهم أو ربوهم على زمان غير زمانكم، بمعنى أنهم زمانهم ربما يكون غير زمانك أيها الأب،
يعني أنك القيم والفضائل هي ذاتها. نعم. لكن اطرحها مع القالب الجديد
مع الصيغة الجديدة.
أي نعم، ليس معناها كما يفهمه البعض.
لا لا،
أترك يعني.
وهذه حكمة دقيقة يعني جدا، وخاصة في هذا الزمان. يعني كثير من الآباء قد لا يعرفون المداخل، مداخل الفساد التي تتسلل لواذا إلى أولادهم.
لا شك،
هم لا يشعرون لأنها لم تكن في زمانهم ولا تخطر على بالهم أصلا. لذلك هو يحتاج إلى تطوير في طريقة فهم ما يدور في خاطر هذا
زمان غير زماني.
نعم.
يعق ابنه ويريد من ابنه بعد ذلك أن يبره.
نعم.
يعني هيهات أن تجني من الشوك العنب. وهذه يعني المرأة التي رفعت غلامها أو صبي فقاتل لهذا حج، يعني انظر إلى هذا الحرص على أبنائهم.
نعم. وهو يعني رضيع.
وهو رضيع، تريد له الفضل والأجر. من ينظر في هذه القضية الآن عندما يذهب لصلاة الفجر ويترك أبناءه خلفه، لربما بعضهم قد بلغ أو وصل إلى درجة ولا يظن أنه قد عقه، وبعد ذلك يتألم ويتحسر على عقوق الأبناء.
وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، يعني أشهر وصية معروفة عندنا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، حينما ردفه على حمار وقال
احفظ
يا غلام إنه أعلمه كلمات، احفظ الله يحفظك.
وهو يعني ينظر الكلمات،
غلام صغير وردفه معه في حماره وتلطف معه وأوصاه بأعظم وصية، وهي وصية التعلق بالله عز وجل في جميع أموره. فإذا هذه التربية أخذها من بيت النبوة، وهي من أعظم التربية، هي أعظم تربية أن تكون.
ولاحظ جلوس ابن عباس رضي الله عنه في خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب، وهذا الجلوس يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغل وقت الوصول.
الله أكبر.
يعني
شوف يعني اللمحة جميعا ما شاء الله عليك.
من مكان إلى مكان أراد النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذا الوقت، قال يا غلام إني أعلمك كلمات. يقول العلماء هذه الكلمات صغيرات المبنى لكن كبيرات المعنى، والله كل كلمة هي مدرسة وجامعة لوحدها. فمثلا سأقف عند كلمة احفظ الله يحفظك، بمعنى احفظ الله تعالى في أوامره واحفظه في نواهيه، فإن الله تعالى يحفظ لك نفسك وولدك، ويحفظ الله تعالى لك أعظم من ذلك وهو حفظ الدين. إذا أنت تريد أن يحفظ الله تعالى دينك فاحفظ الله تعالى، فاحفظ أوامره ونواهيه. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن الرجل يقول عن ابن سيرين أنه قال إنه يحفظ الله تعالى الولد أو الرجل ويحفظ الدويرات التي حوله بسبب حفظ الله تعالى له.
طبعا هذه قضية مهمة جدا، مسألة يعني حفظ الابن وتعليمه واستغلال الفرص المتاحة والأزمنة التي يتنقل فيها مع ولده بتغذيته بهذه القيم. أذكر قبل أن نتجه الفاصل أن أحد الإخوة الأعزاء الأحبة دكتور في أبها جاءنا إلى مكة في رمضان من سنوات، فاستضفته، ظننت أنه أتى بأهلي، لم يأتي إلا بولده، كان عمره ذاك بين 8 و9. فقلت يا دكتور عايض يعني أنت وأنس؟ قال أنا وأنس فقط. طيب ماذا تريد؟ قال أردت أن أرافقه وأردت أن أعلمه أشياء لا أستطيع أن أقدمها له في زحمة الحياة العادية، فأردت أن نسافر أنا وإياه فقط إلى مكة ونعود حتى أقدم له الشيء الذي لم أستطع أن أقدمه هنا.
سبحان الله.
طبعا هذه القيم الكبرى التي نأخذها أيها الأحبة من سيرة عبد الله بن عباس صغيرا هي مسؤولية في عنق كل أب وكل أم. الحديث طويل، وما يتعلق بتعظيم هذا العلم الكبير والصحابي الجليل لبيت الله سيكون مادة حديثنا بعد الفاصل، فابقوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ها نحن مع علم من أعلام الإسلام وقامة شماء من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، المعظمين لبيته، الذاكرين لحرماته، المبلغين عن رسول الله عز وجل أوامره ونواهيه. عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. إذا ذكر عبد الله بن عباس فإنه يذكر معه تعظيمه للحج، وما يتعلق بمناسكه وما يتعلق بكلامه في مجال هذه الحرمات وهذه المقامات التي تعظم فيها الشعائر وتذكر فيها المآثر. دكتور فخر الدين، لو كان عندكم يعني وقفات في هذا المجال جزاكم الله خير.
هو أولا ابن عباس رضي الله عنهما هو من أكثر من روى أخبار وأحاديث الحج بعد جابر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، فلذلك نجد أنه كان متعلقا بالحج. يذكر عن نفسه أنه قال: حججت مع عمر رضي الله عنه 11 حجة، مع عمر رضي الله عنه فقط ما عدا بقية الحجات، ولذلك أمره عثمان رضي الله عنه على الحج في سنوات خلافته، فكان أميرا للحج،
وكان صغيرا يعني،
وكان صغيرا يعني هو في ذاك الوقت يعني دخل في الـ20، فلذلك كل هذا يدل على مكانته عند الخلفاء وهم كبار الصحابة، يعني عمر الخطاب وعثمان رضي الله عنهم. يذكر أبو وائل أنه حج معه في إحدى هذه الحجات وهو أمير الحج، قال: فقام فينا مقاما فتكلم بكلام بدأ فيه بسورة النور،
الله أكبر،
فأخذ يفسرها، ثم تكلم في الفقه، قال: فما رأيت أحدا أحسن كلاما منه، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت.
الله أكبر،
يعني تخيل هذا الكلام،
ليت كان هناك مسجل أو شيء يوثق.
نعم، قال: لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. الله أكبر. وهذا الكلام من أبي
20
وائل
سنة، انظر لان.
نعم، من أبي وائل يدل على شيء فطري، وهو أن الناس بفطرتهم يقبلون على الكلام إذا كان مقنعا للعقل موافقا للفطرة.
الله أكبر. ويصدر عن علم لا يصدر عن جهل،
لا شك، يعني علم يعني يوافق العقل ويوافق الفطرة. نعم. وجميع ما في الدين، ما في هذا الإسلام من أحكام وشرائع هي توافق العقل والفطرة.
والفطرة.
فلذلك قال: لا أسلمت فارس والروم والترك.
من يعني من حججه الواضحة ممزوجة بالعلم
وطريقة عرض الإسلام.
نحتاج
إلى هذا الأسلوب، أسلوب عرض الإسلام.
ولذلك
في هذا
في هذا الوقت. نعم. ولذلك يعني حق أن يسمى هو حبر الأمة
رضي الله عنه والله.
بلا منازع. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، وإذا جاءك التفسير عن ابن عباس فحسبك به. ولذلك كتب التفسير عمدها بعد الله عز وجل على الصحابي الأول هو ابن عباس رضي الله عنه
وتلامذته الذين،
ولذلك أصبحت مدارس عن ابن عباس، مدرسة أبي بن كعب ومدرسة عبد الله بن عباس ومدرسة عبد الله بن مسعود في العراق. ولذلك يقول العلماء: أعلم الناس بالتفسير هم أهل مكة. تستغرب لماذا أهل مكة؟ قال: لأنهم أتباع ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك كان أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة
وسعيد
وعطاء كلهم في مكة، ولذلك هم أعلم الناس بتفسير القرآن الكريم. فكان إذا جاءك عن ابن عباس، لكن ملحوظة أن هناك روايات كثيرة تنسب ابن عباس لكن لا تصح، لكن إذا صحت عن ابن عباس فحسبك بها، لأنها هي عن الحبر، حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه.
لذلك عبيد الله بن عتبة يذكر عنه أيضا أنه كانت له مجالس في العلم، فإذا جلس يوما تحدث في التفسير، وجلس يوما تحدث في الفقه، وجلس يوما تحدث في المغازي، وجلس يوما تحدث في الشعر، وجلس يوما تحدث في أخبار العرب.
يا سلام.
فكل هذه العلوم جمعها فكان حبرا، والحبر طبعا هو العالم
الجامع،
العالم الجامع لكل شيء، يقال حبر ويقال حبر أيضا بالكسر. فإذا هذا الوصف بالإضافة إلى الوصف الآخر ترجمان القرآن، يعني الترجمان هو الذي يفصح عما يعني يريده الآخر، يعني كأنه يفسر كلام الله عز وجل ويقربه للناس جميعا. هذا الجانب من التعظيم للحج تعلقه به من حيث كثرة الحج، ومن حيث تعليم الناس في الحج، ومن حيث تولي إمرة الحج، من حيث روايتي لأخبار الحج مثل ما ذكر الدكتور يوسف عن المرأة التي رفعت الغلام، أيضا ذكر قصة هي لطيفة وحزينة،
سبحان الله،
يعني هي لطيفة لكن يعني لها شجون في النفس، وهي قصة الرجل الذي وقصته ناقته.
نعم، سبحان الله.
يعني كان في الحج وكان محرما فسقط من الناقة فوقصت، يعني أنها وطئته فكسرت رقبته فمات.
رحمه الله وهو محرم رضي الله عنه وارضاه وهو صحابي طبعا. لكن هنا قال ابن عباس فالرجل وقصته ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم قال كفنوه في ثوبه يعني في
في الإحرام
الرداء
سبحان الله
والإزار وهو الإحرام ولا
تخمروا رأسه
لا تخمروا رأسه ولا تطيبوه الميت يطيب لكن هذا الميت لا يطيب لأنه ما زال محرما قال لأنه يبعث يوم القيامة محرما
فإنه سيبعث يوم القيامة
هذه الرواية العظيمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواها ابن عباس كان يعني يتتبع هذه الأحداث في هذه الحجة العظيمة
حقيقة وقفتان أنا حتى لا أنسى الوقفة الأولى ربما الوقفة الثانية دكتور يوسف يعني نبهنا في قضية فضل الموت محرمة لكن هناك وقفة حقيقة أردت أن أعلق عليها وهي الخطاب الدعوي المعاصر الآن يا إخوان قضية العلماء العلماء هم شامة هذه الأمة وهم فضل وفخارها وهم مرجعها وهم الموقعون عن رب العالمين نجد في هذا العصر أن كثيرا من الخطاب الدعوي المعاصر الذي قد يبدأ فيه الإنسان ويتكلم ولا يذكر فيه آية ولا حديث ولا تفسير وقد يرفع بعض هؤلاء الناس ويعني يوضع بعض العلماء وتجد بعض العلماء أيضا لربما أهمل قضية الخطاب الفكري المعاصر كيف نستطيع أن نمزج بين هذين المجالين اللذين ينبغي أن لا ينفصلان الفقه بالشرع والدين والعلم وكذلك الفقه بالواقع والمزج بينهما كما قال شيخ الإسلام تيمية والجمع بينهما هو الكمال
هذه طبعا سأل الدكتور يوسف
ولا ننسى الأخرى التي هي
نعم هذه طبعا الوسائل أو الأساليب الدعوية أو الخطابات الدعوية جمعها القرآن في آية واحدة نعم. كل هذه الأساليب في آية واحدة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة
الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هذه الآية جمعت الأساليب أو الخطابات الثلاثة الدعوية التي يجب أن تكون في الأمة مع اختلاف التخصصات أول أسلوب بالحكمة يعني الشرع وهذا يسمى الأسلوب العلمي وهو أسلوب العلماء أن يأتي بالأحكام الشرعية التي هي الحكمة ثم قال والموعظة الحسنة وهو الأسلوب الوعظي وهذا يستخدمه عامة الدعاة يعني بالوعظ أو بالقصص أو كذا ثم قال وجادلهم بالتي أحسن وهذا الأسلوب الفكري
يا سلام الله يفتح
الأسلوب الفكري الله. الذي فيه محاورات للقواسم المشتركة ثم الله. الانطلاق إلى النتائج فلذلك هذه الثلاثة
يحصل بها
لابد أن تكون موجودة في الأمة ويحصل بها التكامل بين مختلف التخصصات فلا يعني يقع هذا في ذاك ولا يقع هذا في ذاك ويكون الجميع متكاملا فيه نعم. فيتحدث بخطاب فكري وعلمي علمي ووعظي
يا سلام.
لا يسطو صاحب الخطاب الوعظي على العلماء
يا سلام هذا نعم
كما ان
صاحب الخطاب العلمي ايضا لا ينقص
يعني
من قدر
لا ينقص من قدر الوعاظ اذا انضبطوا بالشرع طبعا نعم. لان الوعاظ للاسف في بعض الازمنه كانوا يسمون بالقصاص
قصاص
وكان يعني لا يعتنون كثيرا بالصحيح والضعيف وربما ذكروا اشياء منكره فلذلك ينطلق الوعاظ من تاصيلات العلماء
يا سلام.
وكذلك المفكرون لا يعني يتركون يسلسون القيادة للعقل وإنما أيضا ينطلقون من تأصيلات العلماء
وهم كل يكمل بعضه بعضا
نعم
لا غنى لهذا عن هذا ما يتعلق بقضية فضل من توفي يعني بمكة أو من ختم له بعمل صالح
من ختم له بعمل صالح سيبعث على ما كان عليه حتى الشهيد يبعث على ما مات عليه اللون لون الدم والريح ريح المسك كان يقول أقم بمكة وكان يقول وقد ربط ذلك بمكة يقول لا ترفع اليدين إلا في 7 مواضع غالبها في مكة قال عند الصلاة طبعا الصلاة في مكة وغير في مكة وعند رؤية البيت وهذا في مكة وفوق الصفا وهذا في مكة والمروة وهذا في مكة وفي عرفة وفي جمع يعني في مزدلفة وعند رمي الجمرات وهذه كلها في مكة إلا الأولى وهي الصلاة في كل بلد
وأيضا قضية الشرب يعني من زمزم كان له كلمة أيضا جميلة
في شرب زمزم يقول عن ماء زمزم إنه شراب الصالحين
الأبرار
أو شراب الأبرار قيل له وما شراب الأبرار قال ماء زمزم وكان يقول عن, عن, عن مكة أقم بمكة فإن مكة ولو أكلت بها عظات ويقصد العظات هو ورق الشجر أو يعني أقل القليل. المهم أن مكة فيها دار مجاورة وقرب ونفحات. وكان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قد توفي بالطائف بعد ذلك في آخر حياته.
جزاكم الله خير. طبعا حقيقة هذه الأمسية الماتعة في هذه الليلة الباردة الندية بأنداء أنفاس هذا الصحابي الجليل الذي أخذنا عبق حديثه وتناولنا طرفا من سيرته، يعني أحق أن نقول يعني فيه أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نحاول نغير اسم جرير لكن طبعا الوقت لا يسمح لنا بأن ننظم بيتا، لكن هذا هؤلاء هم الذين نفخر بهم، هؤلاء هم قادتنا، هؤلاء هم قدواتنا، هؤلاء هم الذين تتعطر المجالس بسيرهم وتزكو المناهج بالاقتداء بآثارهم. رضي الله عن عبد الله ابن عباس وعن أبيه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر القرآن، من آتاه الله عز وجل من الفضائل والخصال ما لا تعد ولا تحصى. نسأل الله تعالى أن يرفع منزلته في عليين وأن يجمعنا به في دار النعيم نحن وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحبتي كنا في هذه الليلة مع هذا العالم المبارك، نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج مع عالم آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.